فإنه يرخص الكبير الصغير ما لا يرخص الكبير. وعلى هذا تجد مثلا العلماء رحمه الله اختلفوا في الورقة لعب الورقة هذه هل هو جائز أو ليس جائز. فلنجد بعض العلماء يقول بأنه جائز بعض العلماء يقول بأنه محرم. لكن إذا ربطت بمثل هذه الضوابط التي ذكرنا إلى آخره اللعب بالكرة أيضا بعض العلماء جوزه بعض العلماء منعه إلى آخره. لكن إذا ربط بما ذكرنا من الضوابط اللعب بالشطرنج بعض العلماء منع من ذلك وقال ما فيه من التماثيل إلى آخره بعض العلماء أجازه إلى آخره. فننظر إلى مثل هذه الضوابط التي ذكرنا يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث. بالنسبة لأخذ العوض بالنسبة لأخذ العوض نقول بأن العوض ينقسم إلى أربعة أقسام كما ذكرنا في الأقسام في المسابقات المشروعة يعني المسابقات المشروعة. القسم الأول أن يكون العوض من الإيمان كما لو كان هناك مسابقة على الأقسام أو مسابقة على الدراجات وأعطى الإمام فيها عوضا فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان من الإمام الأعظم نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون العوض من كل منهما يعني يتسابقان على الأقدام أو سباحة أو مصارعة ونحو ذلك وكل منهما يدفع عوضا هذا يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال يأخذها الغانم أقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فيدل له قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خط أو نصر أو حافر القسم الثالث أن يكون العوض من أجنبي أن يكون يلعب هؤلاء والذي يقوم أعطيه كذا وكذا فالعوض هنا من أجنبي فهذا موضع خلاف فكثير من العلم منع من ذلك وقال بأن العوض لو جاء الشرع في إباحته بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا سبق الا في قسط او نصر او حافر. وممن ذهب الى المنع ابن القيم رحمه الله منع من ذلك وقال بان مثل هذه المسابقات كالخمر قليلها يدعو الى كثيره وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله تخرج عن مقصودها ايضا ذكر انها تخرج عن مقصودها وما يتعلق بتقوية البدن والاستعانة على طاعة الله وإزلام القلب الى ان يكون القصد بها التجارة والكسب. فالاقرب الله اعلم ان هذا القسم يلحق بالقسم الاول وهو اذا كان العوض من الايمان هذا الذي يلحق. فإذا كان العوض من الإمام جائزا فهذا يظهر أنه إذا كان من أجنبي خارج على المتسابقين أن هذا جائز لأن الأصل هو إباحة مثل هذه الأشياء. وأما القول بأن قليلها يدعو إلى كثيرها كما ذكر ابن القيم رحمه الله نحن ضبطناها بضوابط والقول بأن هذا يدعو إلى أن تكون مصدر بالكف إلى آخره فإن أيضا هذا يعني هذا بعيد ويتضمنت محاذير شرعية منها. القسم الرابع أن يكون العوض من أحدهما فهذا أيضا الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم الرابع من باب أولى فالمنع في القسم الرابع أقرب من الإجازة. وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في قسمين يجوز أخذ العوض وفي قسمين لا يجوز أخذ العوض. المشروعة يجوز أخذ العوض مطلقة المحرمة لا يجوز أخذ العوض مطلقة. الله أعلم. ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له
ومن يظلم فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من أحكام المسابقات، وذكرنا أن المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقات المشروعة، وهذه هي التي رخص فيها الشارع ببذل العوض من الجانبين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نفل أو حافظ. وتكلمنا أيضا عن أحكام بذل العوض في هذا النوع، وذكرنا أن بذل العوض ينقسم إلى أربعة أقسام إلى آخره. ثم تطرقنا للقسم الثاني وهي المسابقات المحرمة، وذكرنا ضابطا لها، وتكلمنا عن حكم بذل العوض فيها وأنه لا يجوز مطلقا. ثم تكلمنا عن القسم الثالث وهي المسابقات المباحة، وهي ما عدا هذين القسمين، وأيضا ذكرنا ضابطا لها وذكرنا شروطها وما يتعلق ببذل العوض فيها إلى آخره. بقي علينا في درس هذا اليوم المسابقات ما يتعلق بالمسابقات العلمية التي تكون في علوم الشرع السريعة. وقد سبق أن ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز، ذكرنا أن من أقسام الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويقصد منها تعليم الناس وإرشادهم أمور دينهم، مثل أن يقام أو أن تقام مسابقة، تقوم مؤسسة تربوية أو مؤسسة تعليمية لإقامة مسابقة على شريط من الأشرطة الهادفة التي تربي الناس أو تعلمهم، أو على كتاب علمي، أو على أسئلة شرعية علمية يقصد من ذلك تبيين هذا الحكم للناس. وأشرنا أن هذه المسابقة تبنى على خلاف أهل العلم رحمهم الله في أخذ العوض على المسابقات العلمية، أخذ العوض على المسابقات في المسائل العلمية، أخذ العوض على المسابقات في المسائل العلمية اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أخذ العوض يعني الرهان على المسائل العلمية، وأن هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة، يعني إذا كان العوض من كل منهما فإنه لا يجوز، تلحق بالمسابقات المباحة. وتقدم أن بينا العوض في المسابقات المباحة، رأي الجمهور أنها تلحق بالمسابقات المباحة ولا تلحق بالمسابقات الشرعية، فلا يجوز أخذ العوض عليها، لا يجوز الرهان، بحيث يبذل كل واحد من المتسابقين عوضا
ومن فاز فإنه يأخذ هذا العوض، فلا يلحقونها بالقسم الأول وهو المسابقات الشرعية. يستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نسل أو حافر. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العوض، لا سبق بالتحريف يعني لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة. الرأي الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات، ويجوز أخذ الرهان عليها، وتلحق بالقسم الأول المسابقات الشرعية. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، وقد بذل كل منهم جعلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذل جعلا، وكفار مكة بذلوا جعلا. أبو بكر يذهب إلى غلبة الروم، وكفار مكة يذهبون إلى غلبة الفرس، بذل كل منهم جعلا ولم يقم دليل على نفس ذلك. وهذا هذه المراهنة ليست من الأصناف الثلاثة التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا أخرجه الترمذي في سننه، وقال ابن حجر في الإصابة رجاله ثقات. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن الدين كما أنه قال بالسيف والسنان أيضا قال بالعلم والبيان، فالدين قال بالعلم والبيان كما أنه قال بالسيف والسنان. والنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية ظل 13 سنة وهو يعلم الناس ويبين لهم، ولم يؤذن له بالجهاد ولم يفرض عليه الجهاد حتى انتقل إلى المدينة. وأيضا مما ذكروا أن الجهاد أو أن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، أنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية. وعلى هذا نقول بأن المسابقات العلمية تلحق بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية، ويجوز أخذ العوض من كل من المتسابقين، يعني إذا كان بذل العوض من كل من المتسابقين جاز ذلك، إذا كان بذل العوض من الإمام جاز ذلك، إذا كان من أحدهما جاز ذلك، إذا كان من أجنبي جاز ذلك. فهذا القسم يلحق بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية. لكن نشترط لهذا القسم شرطين، المسابقات العلمية أو نقول لها شروط. الشرط الأول أن تكون المسابقات في المسائل العلمية الشرعية كمسائل الفقه والعقيدة والحديث وأصول الفقه والتفسير وغير ذلك، ولا تكون في المسائل العلمية المباحة، فلا تقبل العوض في المسائل العلمية المباحة. الشرط الثاني ألا يقصد من هذه وإنما يقصد يعني من أقام هذه المسابقة لا يقصد بذلك الكسب والتجارة وإنما يقصد تعليم الناس وإرشادهم. وعلى هذا فما تسأل بعض الجهات التجارية أو المؤسسات التجارية من إقامة مسابقات شرعية قصد بذلك الكسب والتجارة ولا تقصد بذلك إرشاد الناس وتعليمهم. ولهذا تجد أن هذه المسابقات سهلة جدا لا تحتاج حتى تكون صح وخطأ لا تحتاج إلى بحث وقراءة أو تكون الإجابة عليها في متناول الناس. يقصدون من هذا هو الكسب والتجارة فهذا لا يصح ولا يجوز لأنه إنما رخص الشارع في مثل هذه الأمور رخص أخذ الرهان والميسر فيها إذا كانت ذلك نصرة للدين وتعلم لأحكامه وتبيين وهذه الأحكام وإرشاد الناس إليها. أما إذا أخذ من وراء ذلك الكسب والتجارة كما قد تفعله بعض المؤسسات التجارية وليس قصدها الأول هو تعليم الناس وإنما قصدها الأول بيع مثل هذه السلاح ونحو ذلك فيدخل الناس عن طريق بطاقات رسوم يدخلون عن طريق رسوم بطاقات أو عن طريق دفع أو نحو ذلك وقصدهم الكسب والتجارة أو عن طريق شراء السلع. وهذه الجوائز أثرت في أثمان السلع بزيادتها. أنا أقول بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن يحذر من الميسر بعد إقامة المسابقة فلا بد من الحذر من الميسر لأن هذه المسابقات التي تقام يدخل فيها الناس وهم غانمون أو ظالمون ويرجون عوض هذا زوجها الشارع. لكن بعد انتهاء المسابقة القائمون على مثل هذه المسابقات يقومون بإجراء القرعة بين الفائزين أو بالسحب وهذا من الميسر يعني كونهم يقومون بالسحب ولا يعطون كل من فاز جائزة هذا من الميسر لأن هذا إما يغنم أو يغرم. يعني أقيمة المسابقة على كتاب علمي شارك في المسابقة 200 شخص فاز 100 شخص هؤلاء 100 الذين فازوا تجد أن القائمين على المسابقة لا يعطونهم كلهم جوائز مع أنهم كلهم استحقوا الجائزة لكن يجون بينهم ماذا؟ يجون بينهم القرعة وإجراء القرعة كما ذكر العلماء رحمه الله مع الاستحقاق أن كل واحد منهم مستحق هذا من الميسر. فقولهم بعدما يفرزون الفائزين يقومون بإجراء القرعة على من فاز فمن خرجت له القرعة أخذ ومن لم تخرج له القرعة لم يأخذ هذا لا يجوز ومحرم وهم الميسر. وقد ذكر العلماء رحمه الله هذا في أحكام القرعة عندما تكلموا عن القرعة وأن القرعة يصار إليها عند اشتباه الحقوق وتساويها عندما يتساوى الناس. أما إذا استحق كل منهم فإنه لا يجب إجراء القرعة. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إذا وجد عندنا قارئان اجتمعت فيهما صفات الصفات الشرعية للإمامة من القراءة والسنة والسب للهجرة والإسلام والسن وغير ذلك نجري القرعة حينئذ. أما إذا كان كل واحد منهم مستحب ويمكن ما تزاحم هنا يمكن القسمة بين هذين المستحبين ولا تزاحم بينهما أو لم يتبين لنا المستحب هنا تجري القرعة. فتلخص لنا أن هذه المسابقات العلمية أن الأصل فيها الجواز كما دلنا ذلك مسابقة أو رهان البكر رضي الله تعالى عنه مع المشركين وذكرنا لذلك ثلاثة شروط. عندنا في هذا الدرس نبدأ في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك وسنتكلم إن شاء الله على بعض مسائلها. قد يبقى عندنا مسألة مسألتان نرجئهما للدرس القادم. التأجير المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك هذا المصطلح اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين فهو مركب من كلمتين الكلمة الأولى كلمة التأجير أو الإجارة والكلمة الثانية كلمة التمليك. وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركبا. فالتأجير في اللغة مشتق من الأجر وهو الجزاء على العمل. التأجير في اللغة مشتق من الأجر وهو الجزاء من العمل الجزاء على العمل. ويطلق أيضا على الثواب وكذلك أيضا يطلق الإجارة تطلق على أنها اسم للإجرة وهي ما يعطى على العمل. فنقول التأجير في اللغة مأخوذ من الأجر وفي اللغة يطلق على الجزاء على العمل ويطلق أيضا على الثواب. والإجارة اسم للأجرة وهي ما يعطى من الأجر على العمل. وأما الإجارة في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهي عقد على منفعة معلومة عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موقوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض المعلوم. نقول الإجارة في اصطلاح الفقهاء عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فتلخص لنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إجارة منافع من عين، والقسم الثاني إجارة عمل. نقول القسم الأول إجارة منافع أو إجارة أعيان والقسم الثاني إجارة أعمال. هذا ما يتعلق بلفظ الإجارة. التمليك في اللغة جعل الغير مالكا للشيء. التمليك في اللغة جعل الغير مالكا للشيء. واما في الاصطلاح فان التمليك في الاصطلاح ما يخرج عن المعنى اللغوي، والتمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعه، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فاذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا بيع. نقول التمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعه وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فاذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا هو البيع، واذا كان تمليكا للمنفعه بعوض فهذه هي الاجاره، واذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهبه. اذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهبه، واذا كان تمليكا للمنفعه بلا عوض فهذه عاريه. يعني هذه عاريه. تعريف الاجاره المنتهيه بالتمليك على انها مركبه من هاتين الكلمتين، فنقول الاجاره المنتهيه بالتمليك هي تمليك منفعه. الاجاره المنتهيه بالتمليك في اصطلاح المتاخرين هي تمليك منفعة من عين معلومة، تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين. نقول تعريف الإجارة منتهى بالتمليك لأنها تمليك منفعة مدة معلومة من عين معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة مخصوصة على عوض معلوم. تمليك منفعة معلومة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم. فقولهم تمليك منفعة هذا هو الإجارة، يتبعه تمليك العين هذا البيع، فهي إجارة منتهية عن إجارة منتهية بالتمليك. هذا العقد وجد أول ما وجد هذا العقد وهي الإجارة المنتهية بالتمليك عام 1846 للميلاد، عام 1846 للميلاد في انجلترا. واول من تعامل بهذا العقد احد تجار الالات الموسيقيه في انجلترا، فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين. كذلك قصد من ذلك هو ضمان حقه. ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وكان أول هذه المصانع تطبيقا لهذا العقد مصنع سنجر لآلات القيادة في إنجلترا. ثم بعد ذلك تطور هذا وانتشر لصفة خاصة في شركات السكك الحديدية، انتشر في شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات وتؤجرها لمنازل الفحم تأجيرا ينتهي بالتمليك. ثم بعد ذلك انتقل هذا العقد وانتشر إلى بقية دول العالم، فانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1953 بالميلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا عام 1962 بالميلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى البلاد العربية والإسلامية عام 1397 بالهجرة. قبل أن ندخل في الإجارة المنتهية بالتمليك، لا بد من بحث بعض المسائل الفقهية التي تبنى على هذا العقد، فإن الذين منعوا مثل هذا العقد كما سيأتينا في أقسام هذا العقد وأنه ينقسم إلى أقسام، الذين منعوا مثل هذا العقد مطلقا، يعني بعض أهل العلم منع مثل هذا العقد مطلقا وقال بأن هذا العقد اشتراط عقد عقد، والعقد العقد هذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم، وقالوا فيه تعليق أيضا يتضمن تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، تعليق عقد البيع على شرط المستقبل هذا لا يجوز، تعليق الهبة على شرط المستقبل أيضا تعليق الهبة قالوا بأنه لا يجوز، حكم الوعد هذا مبني على الوعد والإلزام به، والوعد هذا غير لازم عند جمهور العلماء رحمهم الله. فمثل هذه المسائل فنشير إلى كلام أهل العلم رحمه الله فيها عن طريق الإجماع، لأن كما أثبت هذا العقد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يبنى على مثل هذه المسائل، فإذا عرفنا الحكم في هذه المسائل يتبين لنا الإجابة عن قول من منع مثل هذا العقد مطلقا بكل أقسامه وكل صوره. فسيأتينا أن هذا العقد له ثلاث أقسام: قسم جائز، قسم محرم، وقسم ضبطه العلماء بضوابط، ذكر له العلماء ضوابط. الذين منعوا هذه الأقسام كلها ومنعوا صور الإجارة المنتهية بالتمليك كلها تمسكوا بالمسائل الفقهية التي ذكرها، قالوا هذا فيه شرط منفعة في عقد البيع، شرط المنفعة هذه أكثر أهل العلماء على منعها، فيه اشتراط عقد في عقد أكثر العلماء على منعه، حكم الوعد والإلزام به جمهور العلماء أنه لا يجب الوفاء بالوعد، تعليق عقد البيع على شرط المستقبل العلماء جمهور العلماء قالوا بأن هذا التعليق يفسد العقد، تعليق الهبة على شرط المستقبل قالوا بأن أكثر العلماء يمنع من ذلك. فنحن هذه المسائل الخمس أو الست سنتعرض لها بإجمال قبل أن نذكر أقسام الإجارة المنتهية بالتمليك. فالقسم الأول شرط المنفعة، نقول بأن الشروط في عقد البيع تقدم لنا في الضوابط أن الأصل في الشروط في عقد البيع أن الأصل فيها الصحة، الأصل في الشروط في عقد البيع الأصل فيها الصحة، يدل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. الشروط أو الشرط في عقد البيع هو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه مصلحة، ما يشتركه احد المتعاقدين مما له فيه مصلحه. وتقدم ايضا ان ذكرنا ان محل هذه الشروط يصح ان تكون قبل العقد، ويصح ان تكون في صلب العقد، ويصح ان تكون في زمن الخيارين، في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. فيصح انسان يشترك في خيار المجلس يقول لي استعمل السياره كذا الى اخره البائع، وانما اشترطه في صلب العقد. ايضا يصح ان يشترطه في زمن خيار الشرط، مثلا قال جاءتك السياره ولو خيار يوم لمده يوم، لما مضى مثل يوم قال اشترط ان استعملها لمده اسبوع، فهذا كله صحيح. اقسام الشروط في العقد: الشرط في عقد البيع ينقسم الى اربعه اقسام. القسم الاول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، فهذا صحيح بالاتفاق. ولهذا العلماء في المختصرات لا يذكرونه، في المختصرات هذا لا يذكرونه، وانما يذكرونه في المطولات. وذكر مثل هذا الشرط انما هو من قبيل البيان والتوكيد. مثال ذلك اشتراط ان يكون الثمن خالا. لو قال البائع انا ابيع لك السياره او ابيع لك البيت لكن بشرط ان يكون الثمن خالا، هذا الشرط لا حاجه له، لان كونه يقول اشترط ان يكون الثمن خالا هذا لا حاجه له، لان مقتضى العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن خالا ليس مؤجلا، هذا الأصل. إذا أراد أن يؤجل فله أن يشترط عدم التأجيل. أيضا لو قال أبيع علي أشتري منك السيارة، قال المشتري أشتري منك السيارة وبشرط أنني أقبضها الآن، أقبض السيارة الآن، هذا أيضا شرط يقضيها العقد. الأصل أن البائع يقبضك السلعة الآن، إذا أراد أن يؤخر فله أن يشترط. أيضا لو قال أشتري منك السيارة لكن لي الخيار، لكن لي أن أبيعها، لي أن أستعملها، لي أن أوقفها إلى آخره، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها. وإن ذكرت ذكرها أحد المتعاقدين فإن هذا من باب البيان والتوكيد. القسم الثاني، القسم الثاني شرط مصلحة، لأن القسم الثاني شرط مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة راجعة للعقد أو راجعة إلى أحد المتعاقدين، فهذا أيضا هذا الشرط صحيح باتفاق الأئمة، صحيح باتفاق الأئمة، مثل شرط الرهن، شرط الضمين، شرط الكثير إلى آخره. هذه شروط صحيحة، مثل لو أن المشتري قال أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع أشترط أن تعطيني رهنا، فاشتراط الرهن هذا هذا من مصلحة العقد يصح، وهذا باتفاق العلم على انه صحيح. او مثلا قال بشرط ان تعطيني ضميرا او كثيرا نحو ذلك، فهذه شروط صحيحه باتفاق العلم. القسم الثالث، القسم الثالث شرط وصف في المبيع او في الثمن، ايضا هذا صحيح باتفاق الائمه عندما يستجبون على ذلك. لو قال اشتري السيارة لكن بشرط ان تكون سرعتها كذا وكذا، وان تكون اطاراتها كذا وكذا، وان تكون المكينة قوتها كذا وكذا الى اخره، او قال اشتري الكتاب بشرط ان يكون كذا وكذا وكذا، او البيت قال بشرط ان يكون تأسيسه كذا،
والتمديدات الكهربائية كذا أو تمديدات الماء كذا إلى آخره، هذا شرط وقت، شرط وقت هذا جائز. يعني حتى لو اشترط المشتري مثلا 100 شرط، 100 شرط هذه كلها شروط صحيحة، والأئمة يتفقون على ذلك، يتفقون على أن هذه الشروط شروط الأوصاف أنها صحيحة وأنه لا بأس بها. القسم الرابع شرط المنفعة، يعني هذا هو الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله، يعني كونه يشترط منفعة المبيع، يعني مثلا يقول أبيعك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين 3 أيام أو 5 أيام إلى آخره، أو تكون المنفعة البائع على أشتري السيارة بشرط أن تغسل السيارة أو أن تصلح الخلل الموجود في آلاتها أو في إطاراتها أو نحو ذلك، هذا شرط منفعة. أضيق الملاءه في ذلك مذهب الشافعية، لا يجوزون أي شرط، يعني أكثر العلماء إذا استقرأت كلامهم تجد أنهم يمنعون شرط المنفعة، يعني شرط المنفعة يمنعونه. الشافعية هم أضيق المذاهب في ذلك، يمنعون أي شرط. الحنابلة لا يجوزون إلا شرطا واحدا، يعني يصح أن تشترط شرطا واحدا سواء كان هذا الشرط في المبيع أو في البائع، تجمع شرطين ما يجوز، تجمع شرطين لا يجوز. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فقالوا تجمع شرطين من شروط المنافع هذه لا يجوز. المالكية يعني يقولون يجوز الشرط اليسير، يعني إذا كان الشرط يسيرا جائز، إذا كان كثيرا لا يجوز. الحنفية إذا جرى تعامل الناس به جائز، إذا لم يجري تعامل الناس به لا يجوز. وأوسع الناس في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وهو رواية عند الحنابلة، أنه تجوز الشروط شرط المنفعة وإن كثرت، إذا حتى وإن كثرت تشترط شرطين 3 4 هذه كل شروط المنافع هذه يرون أنها جائزة وإن كثرت، وهذا القول هو الصواب، أن هذا القول هو الصواب، لأن بما ذكرنا من الضابط أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضابط أن الأصل في الشروط في البيع الحل، الأصل في الشروط في البيع الحل. فإذا اشترط شرطين، قال اشتري منك السيارة بشرط أنك تصلحها وتغسلها وتصلح الحال الفلاني وتقوم بفحصها إلى آخره، اشترط 3 شروط 4 شروط، قال بأن هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الشرط من الضابط، وذكرنا أدي على ذلك. فبحيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حملان الظهر الذي حملان ظهر الجمل الذي باعه عليه إلى المدينة. هذا ما يتعلق بحكم الشرط، وذكرنا أن الشرط في عقد البيع 4 أقسام، وأن الصحيح أن كلها جائزة، هذه المسألة الثانية وتبين لنا الجواز في ذلك. المسألة الثانية اشتراط عقد في عقد، فلا بد أن نفهم مسألتين، المسألة الأولى اشتراط عقد في عقد، والمسألة الثانية جمع عقدين صفقة واحدة، فتجمع عقدين هذا لا بأس. يعني تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت، بعتك السيارة وأجرتك البيت 100 ريال، جمعت الآن بين البيع والإجارة بثمن واحد، هذا جائز، هذا جائز، يجوز الخنابلة والمالكية، لكن هذا ليس منه التأجير المنتهي بالتمليك كما سيأتي. التأجير المنتهي بالتمليك توارد عقدين على عين واحدة، هنا ورد عقد ورد عقدان على عينين،
ورد أخذان على عين، لكن جمعت بينهما في صفقة واحدة في ثمن واحد. لكن في القسم الثاني من الإجارة المنتهية بالتمليك التي منعها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة أنه توارد عقدين على عين واحدة، عقد البيع وعقد الإجارة. وسيأتينا إن شاء الله بين ذلك كيف ورد عقد البيع وكيف ورد عقد الإجارة، فأصبحت هذه المعاملة لا تجوز. المهم نفرق بين الجمع، جمع العقدين في ثمن واحد في صفقة واحدة، هذا صحيح نص عليه الحنابلة ونص عليه المالكية. فأنت مثلا تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت، هذا بيع وإجارة في 10,000، هذا صحيح. وإذا أردنا أن نحقق أحدهما نقصد الثمن، تقصد الثمن. فجمع العقدين في عقد واحد صفقة واحدة هذا جائز ولا بأس به بثمن واحد، لكن اشتراط عقد في عقد المذهب أن هذا ممنوع. يعني تقول مثلا بعتك البيت بشرط أجر السيارة، أو أجرتك السيارة بشرط بيع البيت، اشتراط عقد في عقد، أو أجرتك بشرط أنك تبيع، هذا اشتراط عقد في عقد، فقال بأن هذا لا يجوز.
لأنه لا يصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف يبيع، لا يحل سلف يبيع سلف ثاني في بيع. وقال أيضا بأن هذا هي بيعة ثاني في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المخيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك ايضا في القول عند المالكية عند الحنابلة قول ان هذا جائز ولا بأس به الا يتبنى محظورا شرعيا، فاشتراط عقد في عقد اخر ان هذا جائز ولا بأس به الا اذا تبنى محظورا شرعيا. فلما المحظور شرعيا قال اقربتك بشرط تبيعا، هذا كما تقدم في منافع القروض انه داخل في منافع القروض المحرمة ان يشترط الزائل على المدين، ان يشترط الزائل على المدين منفعة لا يقابلها سوى القرض. وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لكن يبيع، فيقول اقرضت بشرط ان تبيعني او ان تأجرني، هذا شرط عقد في عقد تضمن محظورا شرعيا لا يجوز اخراج للقرض عن موضوعه، وهو انه يراد به الارفاق ووجه الله عز وجل الى الكسب والتجاره. ايضا قال بعتك بشرط ان تزوجني، بعتك البيت بشرط ان تزوجني بنتك، هذا النبي على نظيره انه على الشراء، النهي على الشرار، تزوجتك بشرط زوجة، أو زوجت ابنك بشرط زوجة، أو زوج ابنك إلى آخره، تجد الشرط في عقد المشاه، لما يزوج إلا يزوج الآخر، فهذا نظيره، لأن الإنسان لا ينظر إذا قال زوجتك بشرط بيعا، لا ينظر بمصلحة ماليته، ينظر بمصلحة هو فمن باعه أو أعطاه أو حباه ما يقول زوجه إلى آخره. وهذا القول هو الصواب ان اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به ما لم يتضمن ذلك محظورا شرعيا كما ذكرنا المثال. سنستدل على هذا بما ذكرنا من الضوابط السابقه ان الاصل في المعامله الحل، والاصل في الشروط في المعاملات الحل، لأن الشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو من باع بيعتين في بيعة فلا عفتهما عوجبا إلى آخره، فهذا ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام
يحملون ذلك على بيع العينة. البيعتان هذا في بيع العينة، فإن بيع العينة فلما البيع مؤجل وبيع حاضر، وتضمن أيضا الشرطين، شرط التأجير وشرط الحضور، فيحمل على بيع العينة. المسألة الثالثة، وعلى هذا نقول اشتراط عقد وعقد أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن محذورا شرعيا. المسألة الثالثة تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، على شرط المستقبل. تقول مثلا جئتك السيارة إذا جاء شهر رمضان أو إذا دخل شهر رمضان، ونحو ذلك من الشروط المستقبلة. أيضا جمهور أهل العلم على من ذلك، جمهور العلماء قالوا بأن تعليق عقد البيع على شرط المستقبل قالوا بأن هذا غير جائز. والعلة ذلك، علة ذلك قال بأن هذا يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد هو أن يكون منجزا، مقتضى العقد الفورية لا يكون معلقا وإنما يكون منجزا. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف في هذه المسألة، كأنه يصح تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، عقد البيع وشق تعليقه على عقد المستقبل. ويجب لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سرية مؤتة: أميركم زيد، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام علق عقد الولاية، ويجب لذلك أيضا ما سبق ذكرنا أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة، وذكرنا الدليل على ذلك. المسألة الرابعة تتلخص أن أيضا اشتراط أو تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أن هذا جائز ولا بأس به. المسألة الرابعة تعليق عقد الهبة، يعني تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل. أيضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فجمهور أهل العلم على أنه يمنع من ذلك، جمهور العلماء على المنع من ذلك، الحنفية وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة يمنعون من ذلك. مثلا قال: وهبتك السيارة إذا دخل شهر رمضان، قال بأنه يمنع من ذلك. تقدم أنه يكون الأصل في العقود أن تكون منجزة. الرأي الثاني قول المالكية، قول عند الحنابلة سيارة، ولو قال به الحارث من الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أن هذا جائز ولا بأس به. وإذا جاز ذلك في عقد البيع فجوازه في الهبة من باب أولى، جوازه في الهبة من باب أولى، لأن تكون التبرعات كما سلف لنا أوسع من عقود المعاوضات. المسألة الأخيرة، وهي حكم الوعد والإلزام به، لأن عقد الإجارة منتهى للتمليك مبني على الوعد والتمليك، فهل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب الوفاء بالوعد؟ العلماء رحمه الله لهم ذلك خمسة أقوال، لكن نذكر ثلاثة منها. رأي الجمهور، رأي جمهور أهل العلم أن الوفاء بالوعد غير واجب، يعني إذا وعدت شخصا فإنه لا يجب عليه أن توفي بهذا الوعد. واستنوا على ذلك، قالوا بأنه لم يروى عن احد من السلف عن الوفاء بالوعد، قال بان الوفاء بالوعد هذا لم يروى عن احد من السلف الالزام به، فكانهم يعني من بطال غير من اهل العلم، يعني يقولون عموم السلف انهم لا يقولون بلزوم الوفاء به. الرأي الثاني قال به طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام الدنيا رحمه الله من قيم، فإنه يجب الوفاء بالوعد ولا يجب إخلافه، فقال به إسحاق بن راهوية وعمر بن عبد العزيز بن شبرمة من الحنابلة، قال يجب الوفاء بالوعد. يستدل على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود، وكذلك أيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وكذلك أيضا استدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف، وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد. الرأي الثالث قال به المالكية، من قول عند المالكية قال: الوعد يجب الوفاء به إذا أدخل الموعود في ورطة، قالوا إذا أدخل الموعود في ورطة فإنه يجب على الواعد أن يوفي الوعد، أما إذا لم يدخل الموعود في ورطة فإنه لا يجب عليه ذلك. فيستدلون بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإنه إذا دخل في ورطة بسبب الوعد يجب عليه أن يوفي به، أما إذا لم يكن هناك ورطة فإنه لا يجب عليه. فالأقرب في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قيم، أنه يجب الوفاء بالوعد، يعني أنه يجب الوفاء بالوعد. فتلخصت هذه المسائل أن الوفاء بالوعد واجب، وأن الشروط في العقود واشتراط عقد وتعليق عقد البيع على شرط المستقبل وتعليق عقد الهبة على شرط المستقبل أن هذه كلها صحيحة، يعني أن هذه كلها صحيحة. ولهذا يتبين أن من ملأ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حتى مع وجود الضوابط التي يذكرها بعض العلماء وبعض الباحثين لنفي المحظورات الشرعية في هذا العقد أنه غير متوجه، يعني من سد الباب كله وقال بأن هذا اشتراط عقد وعقد وأن الوعد لا يجب الوفاء به وأن في هذا تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أو تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل أو إلى آخره، أن هذا لا يتوجه، فسد الباب بناء على القلق لهذه المسائل وأن هذه المسائل منع منها دعوة أهل العلم إلى آخره، تبين أن الصواب في هذه المسائل أن الشروط هذه كلها صحيحة لأن الوعد يجب الوفاء به، وحينئذ سد الباب بالكلية هذا غير متوجه. بالنسبة للأقسام نعلق على هذا إن شاء الله الدرس القادم، نتكلم عن بقية الحديث عن الإجارة مساعدة التمليك وأقسام هذه الإجارة، وأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول جائزة، والقسم الثاني محرمة، والقسم الثالث مختلف فيها، فالثواب جوازها بالضوابط التي ذكرت.
لله رب العالمين. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بالمسابقات العلمية، وأثرنا إلى طرف من خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وعن هذه المسابقات تلحق بالقسم الأول وهو القسم المشروع الذي يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، أو أنه يلحق بالقسم الثاني، لأن هناك خلافا بين الحنفية وجمهور أهل العلم رحمهم الله، وأثرنا إلى دليل كل منهم. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى بعض مسائل الإجارة المنتهية بالتمليك، وذكرنا تعريفا لها وتاريخ نشأتها، وذكرنا أن تعريف الإجارة المنتهي بالتمليك هو تمليك منفعة مدة معلومة يتبعه تمليك العين بعوض معلوم إلى آخره. وأثرنا إلى بعض المسائل المترتبة على هذه المسألة، فذكرنا من هذه المسائل الشرط في العقد، وأن الشروط في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام لما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه منفعة، ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول شرط وصف وشرط صفة، قلنا بأن هذا جائز باتفاق الأئمة. القسم الثاني شرط يحتمل العقد، وذكرنا أيضا أنه جائز باتفاق الأئمة. والشرط الثالث شرط مصلحة العقد، وهذا أيضا جائز بالاتفاق. الشرط الرابع شرط المنفعة، أو القسم الرابع شرط المنفعة، وذكرنا خلاف أهل العلم فيه أن الصواب جوازه. ثم تطرقنا أيضا لحكم اشتراط عقد في عقد، وكان إلى أن جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، وأن الرأي الثاني وهي رواية عند الحنابلة صار شيخ الإسلام ابن القيم أيضا الشيخ السعدي رحمه الله أن هذا جائز. فالمسألة الثالثة حكم تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، ذكرنا أيضا خلاف هذه المسألة، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى جواز ذلك. فالمسألة الرابعة حكم تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل، وأيضا أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب في هذا أنه جائز. وأيضا جاز تعليق عقد المعاوضة كعقد التبرع من باب أولى. وتطرقنا أيضا للمسألة الأخيرة وهي حكم الوعد والإلزام به، وأيضا ذكرنا في ذلك ثلاثة آراء، وأن جمهور أهل العلم يقولون بأن الوفاء بالوعد مستحب ولا يجب، وذكرنا قولا لمن مالك رحمه الله وهو أنه إذا أدخل الموعود في ورقة فإنه يجب على الواعد أن يوفي بوعده، وإذا لم يدخله في ورقة فإنه لا يجب عليه. وذكرنا الرأي الثالث أن الوفاء بالوعد واجب مطلقا، وهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو لتعرضه الأدلة. عندنا في درس هذا اليوم ما يتعلق بأقسام الإجارة المنتهية بالتمليك وحكم كل قسم من هذه الأقسام. الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الجارة المنتهية بالسمي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم جائز، يعني القسم الأول قسم جائز، وهذا القسم هو أن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك للعين، أن يعقد عقد إجارة أو أن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك للعين بوحد غير ملزم. هذا القسم الأول الجائز، وهو أن يعقد عقد إجارة، أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة ويقترن بهذا الوعد تمليك للعين أو وعد بتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم. فهذه الصورة جائزة، يعني هذه الصورة جائزة لأنها في حقيقتها عقد إجارة، فالمؤجر أجر المستأجر هذه العين ووعده وعدا غير ملزم أن يهبه هذه العين في نهاية مدة الإجارة أو أن يبيعها عليه، فهذا جائز ولا بأس به، وحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، عقد إجارة فقط. مثال ذلك أن يكون هناك اتفاق بين مستأجر ومؤجر على استئجار مثلا مولدات كهربائية، على استئجار مولدات كهربائية لمدة 10 سنوات، كل سنة بكذا وكذا، كل سنة بكذا وكذا، فهذا عقد إجارة، مع وعد من المؤجر للمستأجر أن يملكه هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة. فإذا انتهت مدة الإجارة فإن المؤجر يهب المستأجر لهذه العين، يهبه هذه العين، إما لأن العمر الافتراضي لهذه الآلة قد انتهى، يعني هذه الآلة الآن قد استهلكت، أو أن نقل هذه الآلات سيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الآلات أو تكون أكثر من قيمة هذه الآلات، فيقوم بهبة هذه الآلات للمستأجر أو يقوم ببيع هذه الآلات للمستأجر. فحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، ولا يقترن به عقد بيع. فمثل هذا جائز، لأن الأصل في عقود الإجارة الجواز والخمس. فتلخص لنا قسم الأول الصورة الجائزة أو القسم الجائز أن يبرم عقد إجارة حقيقي على استئجار عين مدة معينة بأجرة معلومة مخصصة، يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليك غير ملزم، يعني وعد بالتمليك غير ملزم، فهذا أشرنا إلى أنه جائز ولا بأس به وفي حقيقته عقد إجارة، وذكرنا مثالا لذلك. القسم الثاني الصورة أو القسم الممنوع، القسم الممنوع هو أن يبرم عقد على عين من الأعيان، وكثيرا ما تكون هذه العين هي السيارة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال حق إزارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، يتخلل هذا العقد أمور. الأمر الأول زيادة القسط على أجرة المثل، الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات الهلاك والتلف لهذه العين. سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو بغير نفقات الصيانة من نفقات الأمور التشغيلية بهذه العين. فنقول الأمر الثاني الذي يتحلل أو يعتري على العقد أن المستأجر مشروط عليه أنه يتحمل جميع تبعات هذه العين، جميع تبعات الهلاك والتلف الذي يحصل لهذه العين، سواء تعدى أو لم يتعدى، وسواء فرط أو لم يفرط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو نفقات الأمور التكوينية. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في دفع الأجرة في دفع القسط الواجب عليه فإن المؤجر يستحق سحب العين منه، باعتبار أن هذه العين ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. مثل الأمر الثالث الذي يعتري هذه العين أن المستأجر إذا قصر في دفع القسط أو في دفع الأجرة فإن المؤجر يستحق سحب العين المؤجرة باعتبارها ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. الأمر الرابع إذا تم سداد الأقساط من قبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر. هذه الأمور الأربعة تعتري القسم الثاني. أتلقت لنا القسم الثاني المنوع أنه عقد إجارة في أقساط معلومة، لكن هذا العقد يعتريه أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه الأقساط زائدة على أجرة المثل. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات التلف والهلاك الذي يحصل لهذه الآلة أو العين، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، وسواء ما يتعلق بأجرة الصيانة أو أجرة التشغيل إلى آخره، هذا كله يتحمله المستأجر. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في هذه الأجرة المقصدة أو هذه الأقساط فإن المؤجر يستحق أن يسحب منه العين المؤجرة باعتبارها ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل التي دفعها. الأمر الرابع أنه إذا انتهت مدة ثلاث الأقساط فإن العين تنقلب الملكا للمستأجر. هذه الصورة أو هذا القسم هذا ممنوع، هذا ممنوع. ويجهل من كيف منع هذا القسم؟ نقول بأن هذا القسم منع لأنه توارد عقدان على عين واحدة، عقد تجارة وعقد من بيع. يعني يجهل منع في هذا القسم أنه توارد على هذا العقد أو هذا توارد على هذا العين عقدان، عقد إجارة وعقد بيع. وعقد بيع كيف عقد إجارة؟ عقد إجارة لأن المؤجر يستحق سحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط. تدل على أن المستأجر الآن لا ملك، المستأجر الآن لا ملك، وإنما هو عقد إجارة، بدليل أن المؤجر يستطيع أن يسحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط أو قصر في دفع بعضها. فدل ذلك على أن هذا العقد عقد إجارة، وأن المستأجر لم يملك العين حتى الآن، ما ملك العين. وكذلك أيضا يدل على أنه عقد إجارة أن المؤجر يستحق الأجرة كاملة، يستحق الأجرة كاملة وهي الأقساط التي يدفعها المستأجر. أيضا هو في نفس الوقت عقد بيع، في نفس الوقت هو عقد بيع. كيف عقد بيع؟ لأن المستأجر يتحمل ضمان سلف هذه العين، وهلك هذه العين، يعني سلف الآن السلف والهلاك الذي يحصل لهذه العين يتحمله من؟ حمله المستأجر، حمله المستأجر. فيجتمع الآن عليه عقد إجارة لا ملك العين، ويجتمع عليها أيضا عقد بيع. لماذا؟ لأن الضمان لو كان في صورة تضمين المستأجر ما كان عقد إجارة، كان عقد بيع، لأن المستأجر تحمل جميع تبعات هذه السلف الذي يحصل هذه الآلة للهلاك. فإذا ثبتت هذه السيارة تكون من ضمان المستأجر. إذا حصل فيها شيء من السلف يكون من ضمان المستأجر. إذا احتاجت إلى تغيير إطارات مثلا بسبب الاستعمال يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان المستأجر. لو كان عقد إجارة يستقيم هذه الأشياء من ضمان من؟ من ضمان المؤجر. هذا هو الأصل، الأصل أن المستأجر لا يضمن، وإنما يضمن إذا تعدى أو خرج. صحيح، إذا تعدى أو خرج فإنه يضمن، تعدى فعل شيئا لا يجوز له، خرج ترك شيئا يجب عليه، فلا يضمن. ما عدا ذلك فإنه لا يضمن. فلما توارد على هذا العقد هذه العين عقدان مختلفان، عقد البيع، تتبين لك كيف عقد البيع أن التضمين لا عقد من؟ للمستأجر. ولو كان عقد إجارة التضمين يكون للمؤجر صاحب العين، فكان ينزل المستأجر أن يصلح الإطارات أو أن يضمن سلف العين إلى آخره، إذا تركت تكون من ضمانه، أو حصل عليها من يتعدى ولا يفرط تكون من ضمانه إلى آخره. هذا أصبح عقد بيع. وقول المستأجر المؤجر يملك سحب هذه العين إذا قصر المستاجر في دفع الاقساط فان هذا يدل على انه حتى الان ملك لانه عقد تجاره. باعتبار التضمين جعلناه بيعا، باعتبار تاثيره ايضا اصبح عقد تجاره. فلما تواردا هذان العقدان على هذه العين، وهذان العقدان احكامهما مختلفه واثارهما متباينه، لم يفح هذا العقد. عقد البيع يختلف عن عقد الاجاره. فعقد البيع الملك يكون لمن؟ للمشتري. والضمان يكون على المشتري. الملك يكون للمشتري، ملك العين يكون للمشتري، وضمان العين إذا حصل لها تلف يكون على المشتري. عقد الإجارة لا، الملك للمؤجر والضمان على المؤجر، ضمان العين أيضا على المؤجر، ما لم يتعدى المستاجر أو يفرق. فكيف نجمع على هذا الشخص الذي استأجر؟ نجمع عليه الزمان تبعات حق البيع، ونجمع عليه أيضا تبعات حق الإجارة، فهو الآن ظلم هذا المستأجر. جمعنا عليه تبعات حق البيع بحيث نضم الناس، وجمعنا أيضا عليه تبعات حق الإجارة بحيث أيضا لما قصر سحبنا من هذه السلعة. فهو يضمن هذه السلعة باعتبار أنه مالك وليس مالك، وإذا قصر سحبناها منه. فلما توارد هذان العقدان على هذه العين أصبحت ممنوعة، يعني من هذا الوجه، من هذا الوجه، لأن هذا فيه ظلم وإجحاف لهذا المستأجر بحيث أنه ليس مالكا، وأيضا بالنسبة للاستئجار أيضا ليس مستأجرا بحيث أنه مبنى، ليس مالكا بحيث أنه تسحب من السلعة إذا قصر، وأيضا إذا بالنسبة ليس مستأجرا تمام عقد الإجارة بحيث أنه لا يبنى. فاجتمع عليه تبعات عقد البيع، واجتمعت عليه أيضا تبعات عقد الإجارة، فكان في هذا ظلم للمستأجر وغرر عليه. تقدم لنا من الضوابط منع الظلم ومنع الغرر، ولهذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذا هذه الصورة، يعني بتحريم هذه الصورة. ففتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 98/100 أفتت بتحريم هذه الصورة. وكذلك أيضا نجمع الفقه الإسلامي في جلسته 12 أفتى بتحريم هذه الصورة. كما ذكرنا أن هذه الصورة تضمنت الظلم والغرر لهذا المستاجر، حيث حملنا تبعات عقد البيع، وحملناه أيضا تبعات عقد الإجارة، يعني تبعات عقد الإجارة. قال بعض الباحثين بأن هذه الصورة حقيقتها بيع بالتخطيط، بيع بالتخطيط، لكن طمع المؤجر حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا بنفسه، طمع المؤجر حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا لنفسه، كذلك بتحميل تبعات عقد الإجارة لعقد البيع على المستأجر، فيتم في هذا الظلم والغرر فيكون ممنوعا منه. القسم الثالث المثبوت بضوابط، القسم الثالث عقد الإجارة منتهي بالتمليك إذا كان مثبوتا بضوابط. الضابط الأول، الضابط الأول أن يكون ضمان العين، أن يكون ضمان العين على المؤجر وعلى نعم. قبل ذلك القسم الثالث أن يعقد عقد إجارة على عين معينة أن يعقد عقد إجارة على عين معينة معلومة بأسفار معلومة ويضبط هذا العقد بضوابط. الضابط الأول أن يكون زمان العين المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر. نستثنى من ذلك شيئين. الشيء الأول إذا تعدى أو فرط المستأجر فالضمان عليه، إذا تعدى أو فرط المستأجر نصير الضمان عليه. الشيء الثاني ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، ما يتعلق بالنفقات التشغيلية نقول الضمان على المستأجر، مثلا نفقات الزيت البنزين إلى آخره، هذه على المستأجر. ما عدا ذلك من تلف العين أو هلاكها أو تلف بعضها أو ما تحتاج إلى ثيان أو غير ذلك، فالأصل أن يكون ذلك على من؟ على المالك المؤجر، هذا هو الأصل. لأن العين المستأجرة هذه العلماء يقولون بأنها أمانة في يد المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فتعدى أو فرط فإنه يضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن المؤجر أن المستأجر إذا قصر أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل. يقول الرابط الثاني أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط وسحبت منه العين نقول بأن المؤجر يرد للمستأجر ما زاد على أجرة المثل. فقد تكون أجرة المثل في هذه السيارة في الساعة 500 ريال، يأخذ منه المؤجر 1200 ريال كل شهر، فإذا قصر المستأجر في جث هذه الأقساط للمؤجر بناء على أنه عقد إجارة، للمؤجر أن يسحب منه هذه العين، لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد على أجرة المثل. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي. يعني للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد. نقول ما يتعلق بالشرط الجزائي للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يحصل له مقابل عدم إتمام العقد، فيكون هذا الشرط الجزائي بقدر ماذا؟ بقدر ما حصل عليه من الضرر، فينظر كم حصل عليه من الضرر مقابل عدم إتمام هذا العقد يدفع إليه، ما زاد على ذلك فإنه لا يدفع إليه. وهذا هو الخيار فيما يتعلق في الشرط الجزائي. الشرط الجزائي يتم يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق المشترك، أما ما زاد على ذلك فإنه ليس له أن يأخذه. فبهذا حصل أو أفسد هذا اختبار العلماء في المملكة العربية السعودية. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح عقد إجارة عقد الإجارة هذا تخلله هذه الضوابط الثلاثة، فاختلف فيها العلم رحمه الله. وهذا الخلاف ينبني عن مسألة ذكرنا، فذهب بعض العلماء إلى منع هذا العقد مطلقا، منع هذا العقد مطلقا بناء على أن جمهورهم يمنعون اشتراط عقد عقد، يمنعون تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، يمنعون تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، أيضا أن الوفاء بالوعد غير لازم. فإذا كان غير لازم، يعني إذا كان غير لازم لأنه لم يفي به لم يحصل المقصود من هذا العقد. فالرأي الأول قالوا بأن هذا حتى لو ضبط بهذه الضوابط، حتى ولو ضبط بهذه الضوابط فإنه ممنوع، له بعلم كما تقدم قالوا خلق عقد عقد، وهذا الجمهور يمنعونه تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، تعليق عقد الهدى على شرط مستقبل، أن الوفاء بالوعد غير لازم، أن الوفاء بالوعد هذا غير لازم. الرأي الثاني أن هذا القسم أنه جائز ولا بأس به ما دام أنه يضبط بهذه الروابط التي ذكرنا. وأما اشتراط عقد عقد أو تعليق عقد البيع على شرط المستقبل أو على تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل إلى آخره، فقد تقدم أن الصواب أن هذا جائز ولا بأس به، فلا بأس أن الإنسان يعلق يشترط عقدا في عقد آخر، فعقد الإجارة يشترط في عقد البيع، هذا لا بأس. أيضا لا بأس أن المؤجر يقول إذا ثبتت الأقساط فبيعت السيارة، هذا لا بأس. عقد البيع هنا على شرط مستقبل وتسديد الأقساط، أن هذا لا بأس. أيضا لا بأس أن المؤجر يقول إذا ثبتت الأقساط وهبت في السيارة، هذا عقد هبة مبني على شرط المستقبل. تقدم أن اشتراط عقد في عقد جائز، وأن تعليق العقد تعليق عقد البيع على شرط المستقبل أنه جائز ولا بأس به، وكذلك أيضا تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل أن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا تقدم أن الوعد يجب الوفاء به، فالمؤجر إذا وعد المستأجر وقال إذا أتممت الأقساط جئتك السيارة أو وهبتك السيارة، فإن هذا أيضا جائز، هذا واجب، أن الوفاء بالوعد واجب ويجب عليه أن يلتزم به ديانة وقضاء، وأن هذا القول هو الصواب. فإذا توفرت هذه الشروط وتوفرت هذه الضوابط يتبين لنا أيضا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة، وأن هذا أنها كلها جائزة ولا بأس بها، أفتح هذا العقد صحيح. ولهذا صدر من المجمع الفقهي صور لإجازة هذا العقد. نذكر تكلموا عن ذكروا ما يقرب من 9 صور، نذكر بعضا من هذه الصور.